روسيا ترفض الانتقادات الغربية حول الفيتو ولافروف إلى دمشق لدعم الإصلاح. إيران تجري مناورات جديدة وتكشف عن صواريخ ذكية لا تكشفها الرادارات. البحرينيون يعتصمون في ساحة الحرية ويؤكدون أن لا عودة عن مطالب الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توعدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بتشديد العقوبات الحالية على دمشق والسعي لفرض عقوبات جديدة ضدها، محملة روسيا والصين المسؤولية عما يجري في سوريا لاستخدامهما حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار العربي الغربي، فيما حمل نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف الدول الغربية مسؤولية فشل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار، معتبرا أن هذه الدول لم تبذل الجهد الكافي للتوصل إلى توافق حول المشروع.
بطاقتان حمراوان جديدتان رفعتا في مجلس الأمن الدولي فأسقطتا جهودا عربية غربية لإخضاع سوريا. فيتو مزدوج هو الثاني خلال 4 أشهر وجه ضربة جديدة للمعسكر الغربي وعكس إصرارا صينيا روسيا على تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية، علما أن المادة 42 التي استند إليها معدو المشروع تتيح لهم اللجوء إلى القوة ضد سوريا كما أوضح المندوب الروسي في مجلس الأمن.
صحيح أنه تم تبني نص الجامعة العربية قبل أشهر، ومنذ ذلك الحين لم يتطور الوضع، وإحدى المشاكل هي أننا رأينا بوضوح أنه كلما كانت قوات الأمن الحكومية تنسحب كانت المجموعات المسلحة تتحرك أكثر. كانت هناك حاجة ولا تزال لتوجيه الوضع، وبالطبع ليس هناك أي قاعدة بأن مجلس الأمن يجب أن يكرر كل القرارات التي تم تبنيها حرفيا من قبل المنظمة الإقليمية.
أسباب عديدة دفعت كلا من موسكو وبكين لاستخدام الفيتو، أولها منع تبني قرار يهدف إلى منع حدوث مزيد من الاضطرابات والخسائر في هذا البلد وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة، فضلا عن بذل مزيد من الجهود لتسوية سلمية للأزمة السورية المزمنة. وأشارت الوكالة إلى أن البلدين يعتقدان أنه يجب إعطاء مزيد من الوقت والصبر للحل السياسي. بخيبة كبيرة تلقى زعماء الدول الكبرى الفيتو الصيني الروسي مع اعتراف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالفشل في إقناع موسكو وبكين بصوابية المشروع وبإزالة كل عوامل القلق الروسية من تبني المشروع رغم استبعاد التدخل العسكري الأجنبي.
الحكومة السورية أظهرت قلة احترام تجاه المجتمع الدولي وأيضا تجاه جيرانها العرب ومواطنيها، وكما قلت في الأمم المتحدة سابقا فإن معارضة القرار تعني تحمل مسؤولية الفظاعات التي تجري على الأرض في سوريا. الحكومة السورية أظهرت قلة احترام تجاه المجتمع الدولي وأيضا تجاه جيرانها العرب ومواطنيها، وكما قلت في الأمم المتحدة سابقا فإن معارضة القرار تعني تحمل مسؤولية الفظاعات التي تجري على الأرض في سوريا.
ويبدو أن المناقشات بين الدول الكبرى حول الأوضاع في سوريا عادت إلى المربع الأول مع إصرار كل فريق على موقفه في ظل مساع روسية جديدة للتواصل مع القيادة السورية عبر زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومعه رئيس جهاز الاستخبارات الروسية يوم الثلاثاء المقبل إلى دمشق.
قالت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة سيرجي لافروف الثلاثاء المقبل إلى دمشق ستهدف إلى الدفع من أجل تطبيق إصلاحات ديمقراطية سريعة. وجاء في بيان للوزارة أن روسيا تسعى بقوة إلى تحقيق استقرار سريع في الوضع في سوريا من خلال التطبيق السريع للإصلاحات الملحة. في دمشق شارك الرئيس السوري بشار الأسد في احتفال بذكرى ولادة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أقيم في مسجد الروضة، وحضر الاحتفال إلى جانب الرئيس الأسد مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إضافة إلى لفيف من العلماء وشخصيات سياسية وفعاليات اجتماعية وشعبية. وألقيت كلمات شددت على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة التي يعمل عليها البعض في داخل وخارج سوريا.
هؤلاء الذين يستقون بالخارج ويتعاضد معهم ويزودهم بالمال والسلاح، من نحسبهم إخوانا لنا من بعض حكام الدول العربية الذين يعزفون على وتر الطائفية في سوريا ويطالبون بالحماية الدولية أو بالتدخل الدولي في سوريا، وهم مع الأسف يلتحفون بعباءة الإسلام، ومن يستدعون التحالف مع قوى الهيمنة الخارجية تحت أي ذريعة مهما كانت.
ميدانيا، ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن 8 جنود سوريين قتلوا بهجوم شنته مجموعات مسلحة على مقر مفرزة تدمر بريف حمص، وأشارت إلى أن عددا من المهاجمين قتلوا خلال الهجوم، كما قتل رقيب من قوات حفظ النظام وأصيب عنصران آخران بنيران مجموعات مسلحة هاجمت مخفر شرطة القسم الشرقي بإدلب. وفي إدلب أيضا تم تشييع 3 من قوات الجيش وحفظ النظام إلى مثواهم الأخير. هذا وقامت فرق الهندسة بتفكيك عبوات معدة للتفجير في حمص واللاذقية، وتم ضبط معملين لإعداد العبوات الناسفة في بساتين الشيفونية وبرزة. وفي بيروت، نظم أبناء الجالية السورية مسيرات باتجاه السفارة الروسية لتقديم الشكر على الفيتو الروسي في مجلس الأمن ضد قرارات التدويل للأزمة السورية.
من مختلف أنحاء العاصمة بيروت، توفد أبناء الجالية السورية عبر مسيرات سيارة وراجلة إلى أمام السفارة الروسية، هاتفين بالشكر والتقدير لموقف روسيا والصين الذي أسقط المشروع الغربي ضد بلادهم في مجلس الأمن.
المشاكل كلها سببها إسرائيل، بتزول إسرائيل بروح كل شيء مشاكل، ونشكر إيران والله سوريا وبشار.
نحيي كل مواقف الدول الروسية، الصين، إيران، الدول المشرفة.
شكرا روسيا والصين على مواقفها.
المشاركون سلموا السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين رسالة شكر باسمهم، مهتمين الموقف الثابت لبلاده بوجه العقوبات ضد سوريا.
جئنا لنؤكد أن سوريا قوية بقدراتها، بشعبها، بوحدتها الوطنية، بالتفافها حول الرئيس الرمز الاستثنائي القائد الدكتور بشار الأسد.
السفير زاسبيكين لم يخرج من السفارة لرد الشكر، ولكنه استدعى وسائل الإعلام لهذه الغاية شارحا موقف بلاده في مجلس الأمن.
نحن لا نستطيع أن نؤيد التحريض للمسلحين، فسوف نواصل الجهود لإيجاد الحل السلمي في سوريا. فكما هذا معروف أن الوزير الخارجية السيد لافروف ومدير الاستخبارات السيد براكوف سوف يوجهان إلى دمشق للقاء مع فخامة رئيس بشار الأسد. فنحن مقتنعون بأنه يجب بذل كل الجهود لإيجاد التسوية السياسية واستمرار في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في سوريا وفقا للبرنامج القائم.
وعلى بعد أمتار من الاعتصام السوري الداعم للموقف الروسي، اعتصام آخر رافض له نفذه أنصار الجماعة الإسلامية، وسلموا خلاله زاسبيكين رسالة اعتراض على الفيتو الروسي. وبين التظاهرتين المؤيدة والرافضة حاجز كبير من القوى الأمنية ومكافحة الشغب، حال دون وقوع تصادم بين الطرفين.
اعتبر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن الضمانة الوحيدة لبقاء إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط هي القوة. وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الصهيونية أضاف نتنياهو أن تل أبيب ستواصل تطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية، لأن هذا الأمر هو الضمانة الوحيدة لوجود إسرائيل في المنطقة على حد تعبيره. من جهة أخرى، انتقد نائب رئيس حكومة العدو سيلفان شالوم الفيتو الصيني الروسي ضد القرار العربي الغربي حول الأزمة السورية في مجلس الأمن، داعيا المجلس إلى فرض عقوبات حقيقية على دمشق.
Unfortunately, Russia and China have decided.
لسوء الحظ روسيا والصين قررتا عدم الانضمام إلى قرار الأمم المتحدة حول سوريا لأنهم ينظرون إلى هذا القرار متسائلين من يسيطر على حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط ومن سيكون لديه قواعد أكثر في هذه المنطقة. أعتقد أنه حان الوقت لكي ندرك أن على مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات حقيقية على سوريا وتغيير النظام فيها.
تواصل القوات البرية في الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراء مناورات حماة الولاية في منطقة الجنوب بهدف تعزيز جاهزيتها العسكرية. وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن تزويد الطائرات والمدرعات والزوارق السريعة بصاروخ يحمل اسم ظفر وهو صاروخ محلي الصنع لا تكشفه الرادارات.
مناورات برية واسعة في مناطق الجنوب الإيراني، وحدات قتالية من فرق المشاة واللواء المجوقل تجري تمارين عسكرية تحاكي رصد وصد توغلات برية مفترضة لأي قوات قد تدخل عبر الشواطئ الجنوبية باتجاه العمق عبر إنزالات بحرية أو جوية.
هذه المناورات تأتي في إطار رفع الجاهزية العسكرية لوحدات الحرس الثوري، وقد جربا خلالها العديد من التكتيكات والخطط، وقد قمنا بتمويه الأشراك والكمائن بحيث لا يمكن رصدها من قبل العدو، وقمنا باستخدام تكتيكات قتالية عديدة لصد تحركات العدو الافتراضي وإنزال قواتنا ومحاصرتها.
وزارة الدفاع الإيرانية كشفت تسليح الطائرات والمدرعات بصاروخ ظفر وهو من نوع كروز تم تصنيعه محليا، كما تم تزويد القطع البحرية بهذا الصاروخ الذي يمكن إطلاقه من الزوارق السريعة باتجاه أهداف عائمة داخل البحر وتحقيق إصابات دقيقة فيها.
هذا الصاروخ له قدرات تكتيكية عالية ولا يمكن للرادارات أن ترصده، كما يمكن للزوارق السريعة أن تقوم بعمليات إطلاقه، ويتمتع بسرعة كبيرة في التحرك وإصابة أهدافه خلال ثوان قليلة وبدقة كبيرة.
أهمية مناورات حماة الولاية أنها تأتي بمشاركة الفرق المجوقلة والمظليين، ويفسرها العسكر بأنها تحاكي صد إنزالات معادية لإنقاذ طيارين إذا ما أسقطت طائراتهم المعادية في العمق الإيراني وحاولوا إنقاذهم. تحضيرات إيرانية للرد على أي عمل عسكري ومناورات تشير إلى أن رقعة المعركة ستكون أكبر من الحيز الجغرافي الإيراني، ما يضع خيار الحرب الذي لا يريده أحد أمام مواجهة ضارية يتوعد كل طرف بالحسم في نهايتها. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.